بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا أعدائنا على أعدائهم أجمعين إلى قيام المسلمين. خب، كان الكلام في التداخل وتداخل الأسباب وتداخل المسببات، وكان الكلام في تداخل الأسباب والآراء التي ذكرت في أنه إما أن يكون هناك القول بتداخل الأسباب، وأن هذه الأسباب في قوة سبب واحد، أو يقال بتداخل بعدم تداخل الأسباب، وهو الرأي الذي اختاره المشهور، وإن اختلفت طرق اختيار وطرق إثبات المشهور لعدم التداخل، كما رأينا في طريقة صاحب الكفاية وفي طريقة المرزا النعماني رحمة الله عليه وفي غيرهم من كيفية حل التعارض وحل التنافي بين الظهورات، ظهور الشر في الحدوث عند الحدوث وفي ظهور الجزاء في وحدة المطلوب وعدم تعدده. وعندما قال بوحدة المطلوب، حينئذ كيف نحل مسألة الوجوان اللذان يلدان على متعلق واحد بشيء واحد؟ فكانت القاعدة أو كانت الدليل الذي استدلوا به على عدم تداخل هذه الأسباب، وهذا هو أيضا مختار المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه، و تقبله واستحسانه لما ذكره المرزا. طبعا لاحظ هنا الشيء أنه السيد الخوي من الأصل اجتماع وجوبين متماثلين أو حكمين متماثلين على شيء واحد، هذا ما قبلها من الأساس، وقال بأن هذا اعتباره، اعتبار الحكم الشرعي اعتباره، وليست هي من الأمور التكوينية الحقيقية التي يكون اجتماع الضدين واجتماع المتماثلين يكون مستحيلا. فمع قوله بأنه من الممكن أن يكون هناك اجتماع لمثلين أو اجتماع حكمين على شيء واحد، لكن في نفس الوقت بحث هذه المسألة، فلذلك هذه المسألة في الواقع هي مسألة ليست خاصة بالشرط، بل في كل قضية شرعية، حتى لو كانت هناك حملية، ما دام هناك موضوع متعدد، مواضيع متعددة، هل هذه المواضيع المتعددة تقتضي أحكام متعددة أم لا تقتضي أحكام متعددة؟ فخلاصة الأمر أنهم وصلوا في الباب تعدد المواضيع أو تعدد الشروط أن هناك أحكام متعددة تثبت، وهذا معنى أنه من جهة المسبب أن كل حكم سوف يكون أو كل شرط أو كل موضوع سوف يكون سببا وعلة في تحقق حصة من هذا الطبيعي. هناك طبيعي الغسل، هناك طبيعي الإكرام، مهما كان متعلق هذا الوجوب وهذا الحكم الشرعي، مقتضى عدم التداخل، عدم تداخل الأسباب، هو أن كل سبب سوف يكون سببا، سوف يكون علة، سوف يكون شرطا في تحقق حصة من هذا الطبيعي. فحصة من هذا طبيعي الغسل عند تحقق الجنابة، حصة من هذا الطبيعي وهو الغسل عند تحقق مس الميت، وهكذا وهكذا. فعندما نأتي إلى تداخل المسببات، القاعدة أو الظهور للجملة أنه لا تتدخل هذه المسببات، لأن كل سبب كان سببا في تحقق وجوب لهذه الحصة ولهذه الأفراد ولهذا الفرد. هذا الوجوب هو حصة لهذا الفرد، هذا الفرد يختلف عن هذا الفرد، وإن كانت الطبيعة واحدة لكن الفردية تختلف، والحصة من هذا الطبيعي غير الحصة من هذا الطبيعي، باعتبار أن كل واحد كل شرط هو سبب مستقل في وجوب هذا، معناه أن هناك غرض للشارع، هذا الغرض يتحقق بهذا الشرط، هذا الغرض يتحقق بهذا الشرط. السهل هو غرض واحد، أغراض متعددة عنده الذي يحقق، يعني كل هذا الشرط يحقق الغرض الذي من أجله أوجب الغسل هنا، هذا الشرط الثاني يحقق الغرض الذي من أجله أوجب. السهل هو غرض واحد أم أغراض متعددة، لكنه ظاهرها أن هناك غرض لكل شرط وغرض لكل حكم يتحقق في هذا ويتحقق في هذا. لذلك إجا قال في تداخل المسببات أن يكتفى بامتثال واحد، هذا يحتاج إلى دليل خارجي، هذا يحتاج إلى دليل خارجي. دليل الخارجي بأنه ممكن أن يكون الدليل الخارجي يقول امتثال واحد يفي عن كل هذه الوجبات والوجبات التي ثبتت في ذمة المكلف. بس هذا بحث آخر نتكلم عن نفس الظهور، نفس ما هو ظاهر للجملة الشرطية أو حتى للجملة الحملية. عندما تتعدد المواضيع معناه أن كل موضوع له خصوصية وله استقلالية في تحقق حصة ووجوب حصة معينة من هذا الجزاء وحصة معينة من ذلك الجزاء، فهذه كلها حصص وهذه الحصة تختلف عن هذه الحصة. فلذلك الظهور وظاهر الجملة الشرطية وغيرها على أنه على أن كل سبب يستدعي مسبب هو غير المسبب الثاني، وإن اتفقا في الطبيعة لكنها ما دامت حصص مختلفة فحينئذ لا تتداخل هذه المسببات. وأن تعدد التكليف، لأن المفروض تعدد التكليف كل واجب كل شرط أوجب تحقق تكليف معين، فحينئذ مقتضى ذلك أنه انشغلت الذمة بتكاليف متعددة. لما انشغلت الذمة بتكاليف متعددة حينئذ يجب أن يكون الامتثال أيضا يكون ماذا؟ يكون امتثالا متعددا. فإذا أنت أتيت بواحد فقط بامتثال واحد فقط الظل، هل برئت الذمة؟ هل هناك يعني هناك انطباق للمأمور به؟ لكن أي مأمور به؟ المأمور به الأول، المأمور به الثاني، المأمور به الثالث، المأمور به الرابع، لأنك صار عندك أربع تكاليف. فعندما تأتي بفرد في الخارج يكون هذا تنطبق عليه المأمور الأول. كونه وافي بكل هذه الأوامر وبكل هذه التكاليف هذا يحتاج إلى دليل من الخارج ودليل آخر. أما مقتضى الظهور وماذا؟ مقتضى الظهور أنه لابد أن يكون هناك امتثالات متعددة باعتبار وجود تكاليف متعددة في ذمة هذا الفرد وفي ذمة هذا المكلف. فلذلك القاعدة أن تأتي بهذا التكليف، وهذا التكليف تأتي به سواء أتيت بتكليفك الآخر أو لم تأتي. هذا التكليف ما له علاقة، هذا التكليف له علاقة بنفسه. أنت امتثلت في هذا التكليف سواء امتثلت للتكليف الثاني أو لم تمتثل للتكليف الثاني. فلذلك ظهور الجملة الشرطية وظهور الجزاء وكون هذا الشرط بكون أنه الأسباب غير متداخلة فيما بينها، ظهورها وماذا؟ هو في تعدد المسبب وعدم تداخل المسببات. هذه هي القاعدة. فلذلك يجي البعض قال أن واقعا تداخل المسببات هي جزء من تداخل الأسباب، يعني ما ممكن نفصلها. إذا قلنا بتداخل الأسباب معناه أن هذه الأسباب كلها في قوة سبب واحد، فعندنا جزء واحد. أما إذا قلنا بعدم تداخل الأسباب يعني النظر إلى تداخل الأسباب، معنى تداخل الأسباب أن يكون كل سبب له استقلالية في إيجاد تكليف وأمر بحصة من حصص هذا الطبيعي. بعد ما له علاقة أنه ممكن أفكر بتداخل بظهور، أصلا هو ظهور عدم التداخل الأسباب يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إلى عدم تداخل المسببات، وأن المسببات لا تكون متداخلة باعتبار أن كل سبب مستقل في التأثير. لما المستقل في التأثير إذن راح يؤدي إلى تكليف مستقل هذا التكليف عن التكليف الآخر. لذلك البعض كما يظهر أيضا من صاحب الكفاية أنه يدمج بين البحثين ويجعل بحث تداخل الأسباب وتداخل المسببات وبحث واحد في تداخل الأسباب ولا يجعلها بحثين ويفصل بينهما. ولعل الفصل بينهما هو من باب أن هناك بعض الموارد التي قد نرفع اليد عن قاعدة عدم التداخل في المسببات ونجعلها حالة استثنائية. فهذه الحالة الاستثنائية وهي ما إذا كان هناك مجمع، وهذا المجمع يكون وافيا بالمأمور به الأول والمأمور به الثاني. فهنا هل هل نحمل القاعدة على عدم التداخل أم نحملها على التداخل؟ يعني نحملها على عندما نقول هنا تداخل معناه هنا تأكيد صار، وعندما نقول لا هنا عدم التداخل نحافظ عليه، لكن هذا عدم التداخل نحافظ عليه وإن كان هذا المجمع يكون مجمعا واحدا. وين هذا يأتي؟ قالوا في بث في مثل ما إذا ورد أكرم، إذا جاءك زيد فأكرم عالما، أو إذا جاءك زيد فأكرم، أو إذا جاءك كذا فأكرم هاشميا. خب هنا قالوا أكرم عالميا، أكرم عالما، هو الإكرام واحد، فالطبيعة واحدة طبيعة الإكرام، لكن هناك قيد متعلق به، هذا القيد وهو كونه عالما، في الثانية هذا القيد وهو كونه هاشميا. هنا القيد الأمر بالطبيعة، الأمر بالطبيعة وهذا الوجوب، هذا القيد وهو كونه عالما، العلاقة بين العالم والهاشمي هي علاقة العموم والخصوص من وجه، يعني بين الأمر الأول والأمر الثاني هي علاقة العموم والخصوص من وجه، فلما يكون هذه العلاقة العموم والخصوص من وجه بواسطة هذا القيد معناها أنه قد يلتقيان وقد لا يلتقيان، فإذا التقيا في مجمع، إذا التقيا في مجمع، فهذا معناه شنو؟ معناه هل هو التداخل بينهما يصير؟ لو هنا نقول بعدم التداخل، وكل لكن كل منهما انطبق على هذا الأمر، هذا وين يكون؟ يكون في الموارد التي يكون فيها الإطلاق بدلي في الأمر الأول والإطلاق بدلي في الأمر الثاني، لأن الأمر لأن الإطلاق لأن معنى البدلية معناه أنها أن المأمور به هو الطبيعة إكرام العالم، العالم من دون النظر إلى خصوصيات هذا العالم الأخرى، والثاني يقول إكرام الهاشمي من دون النظر إلى خصوصيات الهاشمي الأخرى، فحينئذ الأمر تعلق بالطبيعي الذي ألغي عنه الخصوصيات، والأمر هنا تعلق بالطبيعي الذي ألغي عنه الخصوصيات، يعني تعلق بأمرين وبطبيعتين مختلفتين، الفرد الخارجي بنفسه ليس متعلقا للأمر، لا متعلق للأمر الأول ولا متعلق للأمر الثاني، غايتها أنت أجيت شفت هذا الفرد هو عالم فطبقت الأمر الأول عليه، هذا الفرد نفسه هو هاشمي فطبقت الأمر الهاشمي عليه، في حين هذا ما يدخل في باب التداخل، ويظل هذا شنو؟ هذا عدم التداخل، لأنه ماذا؟ لأنه هناك في مقام الامتثال، لأن أنت عندك ترخيص في التطبيق، يعني عندما قال الشارع لك أنك أكرم عالما سواء كان هذا العالم هاشمي أو غير هاشمي، وعندما قال أكرم هاشميا سواء كان هذا الهاشمي عالم أو ليس بعالم، فحينئذ يعني الشارع عندما قال أكرم عالما هاشميا وأكرم عالما وأكرم عفوا أكرم هاشميا أو أكرم عالما، ما أجحص وضع قيد أن هذين الإكرامين منفردين أو مجتمعين، هذا مقتضى الإطلاق، مقتضى الإطلاق أن الأمر جاء بالطبيعة بإلغاء الخصوصيات عنها، حينئذ معناه أن الشارع في حينئذ كأنه هذا المجمع حينئذ انطبق عليه كلا العنوانين، لما انطبق عليه كلا العنوانين وانت كان مرخص لك في التطبيق على اي شئت، فحينئذ يمكن ان يكون هذا يعني يكون هذا استثناء من القول بعدم التداخل ووجوب اكرامين، فنقول هنا هذا يكون تداخلا بهذا المعنى، بهذا المعنى يكون تداخلا بمعنى أن هذان الأمران لأنه أنت مرخص في تطبيقهما على أي شئت، فحين انطبق كلا العنوانين على هذا الأمر، فعندما يكون العموم أو الإطلاق الوارد في كلا الأمرين على نحو البدل، فيكون هذا المجمع هو مورد التقائهما. أما إذا كان العموم عموم انحلالي، عموم استغراقي، العموم الانحلالي والاستغراقي الذي ينظر منه ينظر هذا الطبيعة ثم ينحل هذا الحكم إلى الأفراد، فلما يكون الأول ناظر إلى الأفراد والحكم الثاني ناظر إلى الأفراد، فلما تأتي إلى المجمع هذا المجمع راح يكون محكوم بحكمين، وهذان الحكمان لنفس هذا الشيء ولنفس هذا الفرد الخارجي. لما صار لنفس هذا الفرد الخارجي هنا صار اجتماع حكمين في مجمع واحد وفي شيء واحد. هنا قال ما يصير نقول بالتداخل، لابد أن نحمل أحدهما على التأكيد. فلما نحمل أحدهما على التأكيد معنا أن الثاني يكون تأكيدا للأول، باعتبار أن الوجوب ما اقتصر على الطبيعي وإنما نزل للأفراد. فلما صار انحلالي صار هذا المجمع محكوم بهذين الحكمين. فلما المحكوم بهذين الحكمين لابد أن نقول أن الحكم الثاني يكون ماذا؟ يكون مؤكدا للحكم الأول. لابد أن يكون الحكم الثاني يكون مؤكدا للحكم الأول وليس فارضا لتكليف جديد وتكليف آخر عن الحكم الثاني عن الحكم الأول، بل لابد أن يكون هذا المجمع اجتمع في هذين الحكمين، وهذا الحكم الثاني يكون ماذا؟ يكون مؤكدا للحكم الأول. أكرم، لذلك إذا قال أكرم كل عالم وأكرم كل هاشمي، معناه أن في هذا المجمع راح يكون ماذا؟ راح يكون اجتماع في هذين الحكمين. خب اجتماع حكمين مع اجتماع حكمين متماثلين، خب ما يصير وجوبان على شيء واحد، ما يصير. فلذلك قالوا هنا راح ندخل ونرفع اليد عن عدم التداخل ونقول أن هنا يكون ماذا؟ يكون الحكم الثاني مؤكدا للحكم الأول. لكن متى؟ في حالة كون الحكم وكون الحكم الأول والثاني حكمان انحلاليان. فالفارق بين البدلي وبين العموم الاستغراقي هو أنه في البدلي لم يتعرض للأفراد، وإنما أطى هذه الطبيعة وهذا العنوان الذي ألغي عنه خصوصيات الأفراد، وفي الثاني أعطى العنوان أيضا للطبيعة وإن كانت مقيدة بكونها هاشمية وفقط طبيعة الإكرام، لكنه ألغى عنه خصوصية الأفراد. فلما تأتي إلى المجمع صار هذا المجمع يمكن أن ينطبق عليه هذا العنوان وينطبق عليه هذا العنوان. وبما أن أنت مرخص في أنه أخذ كونه عالما بغض النظر عن كونه هاشميا أو غير هاشمي، وأنت مرخص في أن هذا الذي أنت مأمور به منفردا عن الثاني تأتي به أو مجتمعا مع الثاني مقتضى الإطلاق به هكذا، فحينئذ ممكن أن يجتمع هذان الأمران، يكون هذان الأمران في وين؟ في هذا الشيء. ونقول حينئذ إحنا نحافظ على قاعدة عدم التداخل، لكن المجمع الذي ينطبق عليه كلا الأمرين يكون استثناء من تلك القاعدة. هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن يكون هناك إطلاق بدلي في كل منهما. أما إذا كان إطلاقا انحلاليا فحين لا بد أن نقول بأن المورد هنا يجب أن نحمله على التأكيد. فإذا في غير موارد الانحلال يمكن أن يكون المجمع أو أن يكون المورد يجتمع فيه الحكمان ويجتمع فيه الوجوب الأول التكليف الأول والتكليف الثاني، ويقول أن هذا يمكن أن نستفيد منه وين؟ نستفيد منه في نظائر في الفقه، كما إذا كانت نسبة بين واجب ومستحب أو ممن وجه أو مستحبين، كما يفيدان في مسألة الغفيلة ونافلة المغرب. في الغفيلة ونافلة المغرب حينئذ إذا أتى بصلاة واحدة هل يمكن يتحقق عنوان الغفيلة ويتحقق عنوان النافلة؟ يعني إذا هكذا فهم من الدليل أنه يراد الإتيان بركعتين بعد المغرب هي هاي النافلة، وفهم من الغفيلة أن تأتي بركعتين بهذه الخصوصيات، بهذه الخصوصيات في كيفية القراءة وفي كيفية السورة الثانية التي بعد الحمد. حينئذ عندما تأتي بهما مجتمعتين، فأنت حققت عنوان ركعتين. وعندما تأتي بها بهذه الكيفية وهي كيفية القراءة المعينة لمطلوبة في الغفيلة، فحينئذ يمكن يمتثل ويكون اعتبارا في كلا اعتبار انه تعتبر يعني قد حققت كلا المستحبين هسه احنا عندنا بعدين ياتي في البحث اخر انه يجب ان تقصد كلا المستحبين، لو قصد احدهما كافر. يجب ان تاتي بقصد كلا المستحبين، يعني تقول اقصد الغفيله والنافله، لو لا اذا قصدت احدهما كافر. هذا يعتمد وين؟ يعتمد في تحقق العنوان التعبدي، أن قصد القربة شلون تحقق؟ قصد القربة مجرد النسبة إلى الله سبحانه وتعالى هذا كافٍ. لو لا قصد القربة يجب أن يكون بتخصيصي هذا النوع من العبادة شنو؟ أن هذا النوع من المأمور به شنو؟ مأمور به بهذا النحو أو مأمور به بهذا النحو. لذلك هنا قد يقال به أنه يجب أن تقصد كلا الأمرين. مثل يأتي هذا البحث حتى في الغسل، إذا قصدت أحدهما، إذا قصدت أحد الغسلين وكان النص الوارد في التداخل وأنه يكتفى بامتثال واحد عن كل هذه الأغسال المطلوبة، فإذا قصدت أحدهما فقط هل هذا يفي عن الآخر؟ لو ما يفي، يعني في مقام الاكتفاء بامتثال واحد، هل هذا الامتثال الواحد يفي عن كل الامتثالين حتى لو لم تقصدهما؟ هو مطالب بجنابة ومسمية، وإجا الدليل قال يكتفى بامتثال واحد، هل هذا حتى من يعني غسل واحد هل يجب أن تقصد كل الغسلين في هذا الغسل الواحد؟ لو قصد أحدهما هذا كافي. حينئذ هذا أيضا محل كلام. وكذلك لو كان هناك واجب ومستحب، عندك واجب قضاء شهر رمضان وعندك استحباب هو بالاعتكاف، أو مستحب صوم اليوم الفلاني، فإذا صرت في اليوم الفلاني هذا الواجب حققته، يعني حققت في مجمع واحد وفي مثال واحد حققت أنه وجوب هذا الفعل وهو الصوم الواجب القضاء اللي واجب عليك، وأيضا حققت بهذا المستحب، حينئذ يكون امتثال للواجب والمستحب. إذن لاحظ هاي كلها استثناءات من ماذا؟ استثناءات من عدم التداخل، أن يكون المجمع هو مجمع لكلا الحكمين، وذلك فيما إذا كان هناك كان كل الأمرين كل الواجبين ليس على نحو الحلال. لما ما يكون على نحو الحلال فيجب هذا الحكم ويأتي هذا الحكم. إذا كان الحلال حينئذ يجب حمل الأمر الثاني على التأكد، وليس هو أمر جديد، متعلق بهذا المجمع. فإذا القاعدة هي عدم التداخل ويجب عليك فعلين. هذه القاعدة نرفع اليد عنها في هذا المورد، في مورد ما إذا كان مجمع الحكمين كان بين الواجبين أو كان بين الأمرين عموم وخصوص من وجه، مع كون الإطلاق في كليهما بدلي، فحينئذ نقول أن هذا المجمع لكل العنوانين يمكن أن يكون امتثالا واحدا ينطبق ويكون وافيا بكلا الأمرين الذين ثبتا في ذمة هذا المكلف. هذا تمام الكلام في مفهوم الشرط. يبقى الكلام في مفهوم الوصل إن شاء الله.